أن يقدموا لكم هذا الدرس والذي هو بعنوان القياس لفضيلة الشيخ محمد العروسي. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. أما الآن فنترككم مع الدرس الأول.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما كنت الليلة أحسب أني أقف هذا الموقف، لأن من طلب مني أن أقوم بإلقاء هذا الشرح كان قبل 7 أيام تقريبا، ولم يكن وعدا إنما كان تعليقا. فمضت تلك الأيام ونسيت الموعد وظننت أنه تنسي، ثم فوجئت اليوم منتصف النهار أن أخونا، واضح الكلام ولا لا؟ اسمع كلام المسلم اللي برا مو ضروري، بس ثم سمعت الأخ اليوم اتصل بي، الأخ الأنصاري من الأنصار الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، الذين جعل النبي صلى الله عليه وسلم حبهم إيمانا وبغضهم نفاقا، فلم يسعني إلا أن أجيب الدعوة. ولو كنت أعلم أنه سيتفاوض معي في هذا الموضوع مسبقا لأعددت له جوابا في الاعتذار، ولكن الحمد لله سعدت بلقائكم، وسنتكلم إن شاء الله اليوم على ما يعني يسره الله سبحانه وتعالى من مسائل تتعلق بالموضوع الذي طلب مني أن أتكلم فيه، وهو القياس. القياس في كتاب معين أتكلم فيه، واحد يقرأ المنظومة وأنا أتكلم عنه، واحد يقرأ المنظومة أتكلم عنه. القياس يا أخوان هو الركن الرابع في الأصول، واختلفوا فيه هل هو من دلائل الأصول أو ليست من دلائل الأصول، يعني هل يصلح أن يكون دليلا مستقلا أو لا يصلح. وأما الأدلة الثابتة فهي دليل الكتاب ودليل السنة والإجماع، على خلاف هل الإجماع كل إجماع أو إجماع الصحابة فقط أو إجماع التابعين أو إجماع أهل بلد معين. والصحيح أنه لم يقع إجماع إلا إجماع الصحابة، هذا هو الثابت. ثم القياس هل هو يثبت به نص أو لا يثبت به نص، مسألة خلافية، ولكن يفيد الفقيه كثيرا من مسائل ممن لم يستحضر الدليل من الكتاب والسنة على نازلة من النوازل، فيعرف أن دليلها بالقياس إذا عرف. ولذلك نقول أن هذا الدليل أو هذا العلم، هذا الفن، لا يصلح إلا لأشخاص عندهم بضاعة قليلة من الحديث، يحفظون كتاب الله ولهم إلمام بشيء من الفقه، ثم حينئذ يدرسون أصول الفقه. لا تكون دراسة أصول الفقه كمتعة من المتع كمعرفة الفنون فقط، ما ينفع هذا. ثم أستغرب أن من طلب مني أن ألقي هذا الدرس أن أوجز في القياس وأحاول أني أنجزه في هذه الليلة، هذا كلام من لم يشم معرفة أصول الفقه ولا يدري أن مثل هذا الباب يتطلب شهورا فضلا عن ليلة، هذا مو صحيح. هذا والعلم ما هكذا يلقى إلقاء، ولا لو, 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 لو حاولت أن أقرأ عليكم عناوين المسائل وتعريفها لما كفت الليلة، فضلا عن أننا نشرح مسألة واحدة. طيب، واحد يقرأ المنظومة. بسم الله الرحمن الرحيم، استعن بالله يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم بارك على
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا وأجزل لهما المثوبة في الدارين. قال: أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم، وليعتبر 3 في الرسم: لعلة أضفه أو دلالة أو شبه، ثم اعتبر أحواله.
بس فقط أما القياس فهو رد الفرع للأصل، رد تعريفه، تعريف الشيء مما يقرب فهمه، والتعريف لا يشترط فيه أن يكون جامعا مانعا، ولا يشترط فيه أن يكون بحدوده من الرسم والوصف الذاتي والوصف كذا، إن هذه أمور يصعب وجودها في تعريف شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إذا أرادوا تعريف شيء عرفوه بما يقرب للأذهان من معرفة ذلك الشيء ويميزوه عن غيره. ولذلك حين بين النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن الشديد، الصحابة أجابوه أن الشديد الذي هو الذي لا يغلب يصرع الناس، قال لا، إنه الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ولما سئل عن الكبر، الكبر له تعريف عند المتكلمين والأصوليين وغيرهم، له تعريف خاص، أنه خصلة من خصال النفس تورث الإنسان نوع من زهو وعجب فتجعله يتعالى على الآخرين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حين بين الكبر لم يبينه بهذه الرسوم وهذه الحدود، فقال الكبر بطر الحق وغمط الناس، فانغمط الناس حقوقهم ولم يقبل الحق هو المتكبر. فانظر لو عرضنا هذا التعريف على ضوابط الأصولين والمناطق ما صح معنا. فلذلك قلنا أن أكثر الأصوليين إذا بدأوا شرعوا في تعريف القياس أمضوا فيه صفحات طويلة حتى أن الطالب يلحقه سأم أو يتشوش له الخاطر فلا يعرف الصواب من غيره. لكن إذا عرفناه نعرفه بتعريف واحد مما يقرب الأذهان، فقال هو رد الفرع للأصل، فرع وأصل. القياس يا أخوان له أركان أربعة، القياس له أركان أربعة. الركن الأول هو الأصل، بمعنى الدليل الذي لا بد أن نحيل المسألة عليه. والركن الثاني هو الفرع، الفرع هذه هي النازلة، الحادثة التي مرت على الفقيه ولم يعرف لها حكما. والأصل هو الحكم الثابت بالكتاب والسنة المعروف عندنا. فهذا الفرع وهذا الأصل ركنان. الركن الثالث أن يكون بين الأصل والفرع وصف مناسب، يعني يلحق نستطيع به إلحاق هذا بهذا. هذا الوصف المناسب يسموه علما، سمى يعني الأصوليين سمى علما. ثم الركن الرابع وهو الأخير إثبات الحكم من هذا الإلحاق، أصل وفرع ووصف بينهما جامع وهو العلة، ثم نتيجة ذلك هو الحكم الثابت من إلحاق هذا الفرع بهذا الأصل. ضبطنا هذه الأربع، هذه أركان القياس. إذا عرفنا ذلك فالفرع هذا حكم مستجد في نظر الفقيه. احنا قلنا حكم مستجد في نظر، لما قلنا مستجد؟ لأن الصحيح والصواب أن الله سبحانه وتعالى لم يترك لا بنازلة إلا ولها حكم في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهمها من فهمها وغفل عنها من غفل. الإحاطة بجميع هذا صعب على الناس، لكن المكثرون ممن ألهمهم الله معرفة الكتاب والسنة يستغنون عن كثير من القياس، ومن لم يعرف ذلك لم يستحضر يفيده القياس. الصحيح قلنا أن ليست هناك نازلة إلا ولها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دلالة على ذاك الحكم. قلنا مستجد في نظر الفقيه، وإنه ما عندنا نازلة ليست لها دلالة من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا عرفنا هذا، عرفنا هذا الفرع المستجد وأردنا إلحاقه بذلك الوصف، ينظر الفقيه في هذا الفرع المستجد أي الأصول أقرب إليه وفيه ذاك الشبه، فيلحقه به فيستخرج منه حكم إما بالتحريم أو بالإيجاب أو بالكراهة أو بالندب أو ما إلى ذلك. ولذلك يقول أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي. الحكم لنتكلم عن الأحكام، ليه قال حكم يا أخوان؟ أراد أن يقول أن القياس إنما هو في الأحكام الشرعية في مسائل مختلف فيها، في مسائل يسموها المقادير، كمقادير الزكوات والأنصبة ومقادير التي هي محددة بالأزمنة كشهر رمضان 30 وكمدة الحيض 15 وكذا، كذلك الرخص، هذه عند الأصول لا تسمى حكم شرعي. الرخص والمقادير والأسباب التي جعلها الله علامات للأحكام والشروط وكذلك سواء الشروط اللغوية أو الشروط الفقهية، هذه أمور الأصوليون على خلاف بينها هل يجري فيها القياس أو لا يجري فيها القياس. فلعل الناظم هذا ممن يرى أنه لا يجري فيها القياس، الأسباب والشروط والموانع والرخص والمقادير، هذه مسألة ما يجري فيها القياس، لأن تعرف المرأة إذا كانت في 15 يوم أو في 7 أيام، أو فلان في حقه الرخصة أن يخطر، أو فلان في حقه الرخصة كذا، هذه مسألة لا يصح القياس عليها عند بعضهم، وبعضهم يجيز فيها القياس، وكذلك أسباب الشروط والموانع، هذه لعل إذا مرت شرحناها، وإن لم تمر نكتفي بما ذكره المؤلف. لذلك قال للأصل في حكم، فأخرج إيه؟ أخرج الأسباب والمقادير والشروط والموانع، عرفنا هذا يا أخوان. ثم قال صحيح، دل على أن القياس إذا أردت أن ترد حكم فرع على أصل لا بد أن يكون هذا الأصل ثابت، أن يكون إيه؟ ثابت، أي معنى صحيح، ما يكون حديث ضعيف ولا يكون دلالة محتملة ليست يعني ظنية، الظنية لا ليس بمعنى قطعي، يعني بمعنى أن سندها يعمل به في فضائل الأعمال، يقول لا بد يكون حكم صحيح، ولا بد أن يكون الحكم شرعي. كلمة شرعي ليست بالضرورة، لكن لعل الناظم جاء بهذه اللفظة ليستقيم الوزن، ولا نعرف نتكلم عن القياس الشرعي، ما نتكلم عن القياس في الطب ولا بالهندسة ولا غير ذلك، إنما نتكلم عن القياس. إذن لما قال رد فرع لأصل في حكم صحيح، لما قال شرعي تتمة الكلام، أي أن هذه الأحكام أن القياس إنما يجري في الأحكام الشرعية لا في الأحكام غير الشرعية، وهو القياس يجري في كل شيء مو الأحكام الشرعية، القياس يجري في كل فطر الله القلوب على ذلك، عندهم يسموا الاستقراء يسموا الإحصاء تتبع، ثم معرفة النتائج من هذا التتبع في الأمراض في الطب وغير الطب، كلهم هذه أحكام تبني على قياس. لكن أراد أن يقول كأنه الله أعلم، نحن نحمل قوله على معنى صحيح، أراد أن يقول أننا نتكلم على القياس الشرعي لا القياس غير الشرعي، وإلا ما يصح حصر القياس في الشرع، القياس في كل شيء يجري فيه. ثم بعد ذلك يقول لعلة جامعة في الحكم، لأن هذا القياس إنما هو لعلة تجمع في الحكم بين إيه وبين إيه، بين ماذا وماذا، بين أصل وفرع، لعلة جامعة في الحكم. إيش قال بعد؟ اقرأ.
قال لعلة أضف أو دلالة،
لعلة جامعة في الحكم،
وليعتبر ثلاثة في الرسم، لعلة أضف أو دلالة أو شبه، ثم اعتبر أحواله، أولها ما كان فيه.
بس وليعتبر ثلاثة في الرسم، أنا أنصح إخواننا، أنا كثير من طلبة العلم يرغبون في حفظ المنظومات، هذه المنظومات نظمها أصحابها في أيام ليست كأيامنا، في أزمنة قديمة جدا، ليست العقول هي العقول ولا الهمم هي الهمم ولا التفرغ هو التفرغ، ثم أن الناس كانوا يستكثرون من الحفظ، فكانوا يسهل لهم بقدر الإمكان ما أوجز من الكلام، ويكون الكلام من الضغط والإدخال، بحيث أن لو أراد القارئ أن يقرأ معاني ما أراده المؤلف من دلالة ألفاظه لعسر عليه إلا بتحايل شديد. ولذلك من أراد علما يا أخوان ليس هذا ينفع الإخوة الأفارقة الأعاجم عندهم قليل ضبط في معرفة المسائل العلمية، يعصر عليهم الحفظ، فالمنظومات دي تنفعهم تفيدهم كثيرا، لأنه يقتصر ما عنده وقت عشان كذا، ما عنده وقت كذا، وما عنده الملكة ولا عنده كذا، فتنفع هذا الله أعلم. لكن إخوان الذين لهم اللسان ويعرفون هذا، لا أنصحهم يستفرغون هممهم في حفظ مثل هذه المنظومات التي لم تصق في عصر كعصرنا، ولم يراع فيه الأحوال، هذه ينفع في جيل غير هذا الجيل، ينفع في جيل لو نظمت على هذا الوضع على هذا العصر صحيح قد ينفع. أنا أقول هذا ما أريد تثبيط الهمم، لكن عن تجارب، وأخوكم أكبر منكم، ترى من كان أكبر منك بيوم أعرف منك بمسائل كثيرة، وهي ليست موازين تختلف اختلاف الناس، لا هي ضرب صحيح، لكن لو نظمها إنسان على وضع معين بأسلوب معين ليس فيها، لأن مر عليهم زمن فترة كانوا يتفننون في الاختصار، وكل ما استطاع الإنسان أن يجعل نظمه لغزا يعتبر أنجح عند الطلبة وأبكر وأفضل. هذا لما قلنا هذا يسمى تعمية، يسمى الغازي، يسمى أحادي، والإسلام ليس كذلك، والشرع ليس كذلك، والله سبحانه وتعالى وصف كتابه بالمبين والبين والسنة واضحة بينة. فإذا جعلت هذه العلوم كهذه تصبح مستعصية. ولذلك لما أقول وليعتبر ثلاثة في الرسل، لو 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 تحايلنا مهما تحايلنا، لأن أنا ما قرأت الورقات، ما أعرف ورقات، هذه أول مرة أقرأها، لم أقرأها طبعا. لكن لو أردت أن أقول ما معنى هذا وليعتبر ثلاثة في الرسل، أقول لا 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 معنى له، أنا أفهم ما الذي يريد الناظر. وإمام الحرمين عام العالم جليل، لكن هذا النظم لا أصله، هذا النظم هذا يعني وليعتبر ثلاثة في الرسل لا أدري معناها، لكن أدري لا أقصي هذه الثلاثة الكلمات لا معنى لها ولا ربط لها. أراد المؤلف رحمه الله بهذا، أنا فهمت ما قصده من الضميمة التي بعده، ولا هي الجملة لا معنى لها. أراد أن يقول أن القياس ثلاثة أنواع، القياس ثلاثة أنواع، قياس علة وهي أن تقيس فرع على أصل ما قررناه آنفا، وقياس دلالة، وقياس شبه. كم ينقسم القياس؟ قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. قياس الشبه هذا صعب عليكم، لا 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 تحاولوا تسمعوه الآن، إذا ربنا أعطاكم عمر اقرأه بعدين. وقياس الدلالة، الدلالة هو قياس جزء العلة، ليست العلة، جزء من العلة، وهذا ليس لها ضابط ولا تنفع كثير من أهل الفقه، واترك هذه أخيرا. لكن الذي ينفعنا الآن هو قياس العلة، الذي نجتهد عن معرفته الآن هي قياس العلة. عندهم قياس يسمى قياس العكس، وفي قياس آخر يسموه قياس الفارق. قياس الفارق مفيد جدا، وقياس العقل أقل فائدة منه، وأقله فائدة الذي لا ينفع قياس الشبه، اختلفوا هو القياس ليس بقياس. وقياس الدلالة إذا مر إن شاء الله تكلمنا عنه، إن لم يمر فلا حاجة لنا به. عندنا قياس الفارق وهو أنك تأتي بهذه المسألة ثم بهذه المسألة وتقول هذه المسألة لا تختلف عن هذه فلا فارق بينهما، كما يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم، قال من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق بمتاعه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المفلس من استغرقته الحقوق والديون فلم يكن مال يفي به حقوق الناس، أخذ من هذا دين 500، أخذ من هذا سكر، أخذ من هذا رز، يا صاحب الرز وجد أكياسه موجودة عند هذا المفلس، أعلن إفلاسه لأن ديونه أحاطت الحقوق التي له في ذمته، فإذا صفيناه لم يكن له شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق بمتاعه. والمرأة قال عند رجل، فلو كانت هذه الحقوق عند المرأة، يقول المرأة لا 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 فارق بينها بين الرجل، لأن مسألة حقوق الناس وصفة الرجولة والأنوثة لا تغير هذه الحقوق، تبقى الحقوق مستقرة. فجعلنا المرأة كالرجل بنفي الفارق، ما في علة بينهم، لكن قسم المرأة على الرجل بنفي الفارق يسمى قياس إيه؟ يسمى قياس الفارق. أنا ضربت مثال لهم لأنه كثير موجود، هو يمر علينا كثير في المسائل. قالوا يعتبر ثلاثة في الرسم لعلة أضفه أو دلالة أو شبه ثم اعتبر أحواله. نعم، ثم اعتبر أحواله. الآن رجع يتكلم على قياس العلة، الآن بدأ يتكلم عن إيه؟ عن قياس العلة. اقرأ.
قال أولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة، فضربه للوالدين ممتنع كقول أف وهو للإذا منع.
طيب، أولها، اقرأ ثاني بعده.
والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل، فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر، كقولنا ما للصبي تلزم زكاته كبالغ أي للنمو.
طيب، أولها ما كان فيه العلة، أول هذه أنواع القياس ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة، تكلم عن قياس العلة، قال أن العلة هذه تكون موجبة للحكم، أن هذه العلة موجبة للحكم. كلم اختلفوا فيها اختلاف كبير، هي العلة توجب الحكم أو تعرف الحكم أو أنها فقط مجرد علامة. هذا كلام كثير، وفي كتابي بيان منشأ هذه الأقوال واختلافها والصحيح منها. لو قلت أنها موجبة صحيح، لو قلت أنها معرفة صحيح، لو قلت أنها دلالة صحيح، لكن لا بد أن تعرف مآخذ من منع ومأخذ من أجاز ومن أخذ مأخذ من أوجب لتحتاط، لأن هذا له دافع قال أنها واجبة وهذا له مسلك آخر من العقيدة فقال أنها معرف لا صح أن تقول موجب، لكن لو قلت أنها موجبة أو معرفة أو أنها علامة صحيحة. فقال أن العلة هي الموجبة للحكم، إذا قلنا أنها موجبة نحتاط أنها لم توجب الشارع على إيجاب الحكم لكن الله أوجبها، القتل شرعه الله لإحياء الناس، القصاص شرعه الله لأن يبقى الناس أحياء حتى تحافظ الأنفس على الحياة، فجعل القصاص علة لإثبات الأحكام، جعل القصاص علة أكون ذا يقرأ مسكين ونشوش عليه ويشوش علينا، فجعلت الأحكام هذه فجعل القصاص علة لإثبات الأحكام، القصاص علة لإثبات الأحكام. فلما كانت علة هل أن الله سبحانه وتعالى أوجب إن أحببت تستفيد انضم إلينا، النبي صلى الله عليه وسلم قال من يعني حلقات العلم مجالس الذكر فيها فضل عظيم، من حبيت تنصرف مكان آخر أفضل لك يا أخي. طيب قلنا موجبة ليس بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أوجبه شيء على تشريع حكمه، إن هذا يقوله ينسب إلى بعض المعتزلة ولم أره نصا عن المعتزلة، لذلك شعر ينفرون من هذه الكلمة، يقول العلة ليست موجبة إنما هي معرفة، لأن إذا قلت أنها موجبة كأنهم جعلوا أن الله سبحانه وتعالى يبعثه شيء على تشريع حكم، والله مستغني بذاته عن كل شيء، لكن نقول أنها موجبة بمعنى أن الله أوجبها، أن الله سبحانه وتعالى جعل النار سببا للإحراق، فنقول الإحراق موجب من إيقاد النار، فالعلة هذه أوجبها الله هو الذي أوجدها، ليست هي الباعثة، ما أن الله سبحانه وتعالى علم أن النار تحرق فهي التي بعثته على خلق النار وإيجاده، ليس كذلك، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا وأوجبه، وكذلك السكين تقطع والماء يروي والطعام يشبع، وكذلك أن هذا الحكم القصاص بالقطع والجلد والقتل موجب لبقاء الحياة ومنع السرقة والاعتداء على الأموال والأعراض، هذه علل، هل هي موجبة ولا معرفة؟ لهم دوافع، لهم كذا، لهم مسائل، كل أخذ بما يرى، والصواب أنه يصح إطلاق هذه كلها على هذه، لكن لا بد من معرفة مآخذ الأقوام الذين منعوا والذين أجازوا. فقال ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة، أراد أن يقول أن هذه العلة لا تكون مرتبطة بالحكم، لأن أحيانا قد تكون العلة هي الحكم، والخلاف فيها عند الرسولين هل يصح أن يكون الحكم علة أو لا يصح، مثلا هل تقول لا يجوز بيع الذهب بالذهب لأنه ذهب، بعض الناس لا يقول هذا وبعض الناس يجيزه، هل يصح أن يكون الحكم علة؟ يقول لا، بعضهم لا يجيزه وبعضهم يجيزه، ولكن ورد في بعض الأحاديث الآثار لا سأحضرها الآن أنه يصح أن يكون الحكم علة وبعضهم لا يجيز ذلك، فلذلك هنا قال لعله هو مما رأى لا يجوز عدم جواز ذلك، فقال لابد أن يكون العلة مستقلة، ليست هي الحكم ولا جزء من الحكم، ليست هي الحكم ولا جزء من الحكم، هذا معنى قوله إيه؟ قوله مستقلة، مفهوم يا أخوان؟ نعم، اقرأ. فضربه للوالدين ممتنع كقول أف وهو للإذا منع، هذا شاهد غير صحيح، ضرب للعلة مثالا، الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لا تقل لهما أف، نهاك الله سبحانه وتعالى عن التأفيف أمام الوالدين، هو جعل هذا من باب القياس، قال إذا نهانا الله عن التأفيف فضربهما يلحق بالتأفيف في الحكم وهو المنع، كأنه جعل القياس الأصل التأثير والفرع هو الضرب، لأنه ما ورد كأنه يرى أنه لم يرد فيه نصر، يعني لو جاء أحد قد ضربت والدي فما الحكم؟ نقول والله تصفح يقول بقيه يعني من لم يعرف الدلالات، تصفحنا الكتاب فلم نجد فيه دلالة على الضرب، ورأينا السنة ولم نجد فيها دلالة على الضرب، فنقيسه على التأثير، أراد أن يقول ذلك، هو غير صحيح، هذا ليس من باب القياس، هذا يسموه قياس الأولى، هذا يسموه قياس الأولى وليس من قياس العلة، ولا يدخل في باب القياس، لذلك هذا النوع اتفق عليه جماهير الناس، حتى الذين أنكروا قياس الظاهرية يقولون بهذا، إن هذا من باب مفهوم الموافقة، يسموه مفهوم إيه؟ يسموه مفهوم الموافقة، القياس الجلي، القياس الأولى، هذا ما حد خالف فيه، لم يخالف فيه أحد من خلق الله من المؤمنين. طيب في شيء ماشي؟ مفهوم الموافقة مو مفهوم المخالفة. أي أخونا يقول أنه من باب مفهوم المخالفة، أنت تعرف مفهوم المخالفة يعني إيه؟ مفهوم المخالفة إما الصفة أو الشرط أو الحال أو التمييز. إذا قلت أكرم الزيد الطويل، أكرم العبد الطويل، أو أعطي الزكاة للفقير، أو أعطي هذا المال إن دخل فلان، فكونه طويل أو قصير أو دخل فلان، هذه قيود يفهم منها هذا المنطوق، يفهم منه أن هذا المال يعطيه لمن كان بهذا الوصف، مفهومه أن من كان مجرد من غير هذا الوصف إيش يكون؟ ما يعطيه. فمضاد هذا الوصف مخالف ولا موافق؟ مخالف، مضاده مخالف له، لكن الضرب أولى من التأفيف، هذا يسموه مفهوم الموافق، يسموه إيه؟ يسموه مفهوم الموافق. والطلبة عندهم جوع في هالأيام ما شاء الله تبارك، هو اعتداد بالنفس طيب، لكن الاعتداد بالنفس طيب، لكن إنسان كنا نستحي ونحجر حتى نتأكد مما نقوله، ثم بعد ذلك نقول إن هذا صواب ولا غير صواب. حتى في الدرس في الحرم أجد ما شاء الله من يجرأ، هذه سمة عجيبة في هذا العصر. نعم يا أخوان، هذا من باب الإلحاق، يسموه قياس الأولى أو قياس الجلي أو مفهوم الموافقة، لا يدخل القياس، لذلك ما أحد أنكره من المؤمنين، حتى المنكرون للقياس ما أنكروا هذا النوع. ثم اختلفوا هل دلالته من باب مفهوم الموافقة أو دلالته لغوية، لأن المفهوم ما يأخذ به ابن حزم، لا يأخذ المفاهيم، والحنفية لا يأخذ إلا بهذا النوع من المفاهيم، فيقول الدلالة فيه لغوية، دلالته من باب اللغة، لأن اللسان العربي يقتضي، إذا قلت يا فلان إذا دخل عليك خلالا لا تعطيه ولا قطميرا، إياك أن تكرمه بشربة ماء، فلو قدمت له خروف أو طعام دسم أو شيء من فاخر يكون خالفت ولا ما خالفت؟ هذا من باب أولى، يقول هذا من باب اللسان، يفهمه الناس هكذا من باب اللغة، هذا ليس دلالته من باب المفاهيم وليس دلالته من باب القياس. إذا قال الله سبحانه وتعالى لا تقل له ما أف حذرك من أقل شيء مما يكدر قاطرهم، تقوم تضربهم من هذا جائز؟ ليست له دلالة في كتاب السنة؟ هذا فكر عجمي، هذا ما إنسان يعرف دلالات اللغة العربية دي، ما يصح عنها، أليس هذا من باب القياس؟ ما حد قال أن هذا من باب القياس، ولذلك التمثيل به غير صحيح. عرفنا يا أخوان ده؟ اقرأ يا ولد. نعم ما سمعت. قياس العلة كثيرة، قياس الخمر يعني، الخمر محرمة ولا محرمة؟ العلة هي إيه؟ الإسكار. لو جاء واحد يعني جاب شراب قال هذا الشراب محرم، فلا بد نشوف الوصف ده موجود ولا موجود فيه، هل الإسكار موجودة فيه ولا موجودة فيه؟ إذا جاب هذا شراب معين له رائحة ولا ندري موجود عند الناس ويتعاطون يشربون على أنه جائز، ثم وجدنا فيه أن العلة التي من أجلها حرم الله الأمر موجودة في هذا الشراب، فنقول نعم هذا الشراب المسمى عند الناس بالشيء الفلاني الذي يباع في الأسواق محرم، لما؟ لأن العلة التي من أجلها حرم الله الخمر موجودة في هذا، فأثبتنا له التحريم لأن وجدنا العلة الموجودة في الأصل موجودة في الفرع، فألحقنا الفرع بالأصل وأثبتنا له الحكم بجامع إيه؟ جامع كثيرة، هي كذا كاس العلة كثيرة. واضح هذا؟ أقرأ.
والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل.
النوع الثاني من القياس هو قياس الدلالة، قال ليس من باب التعليل، لا، لكن العلة فيه دلالة على أمر، أي فيستدل بالنظير المعتبر
شرعا على نظيره فيعتبر، كقولنا مال الصبي تلزم زكاته كبالغ أي للنمو.
أراد أصلا زكاة المال، المال فيه الزكاة، أوجب الله في المال الزكاة، ثم اختلفوا هل زكاة المال حق يتعلق بالمال أو يتعلق بالأشخاص؟ المال إذا بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة، فمن كان عنده 3,000 ريال لا بد من زكاته. هل هذه الزكاة متعلقة بعين المال، أو أن هذه الزكاة متعلقة بمن يمتلكها من الأشخاص، فهي حق من حقوق الأشخاص، أشخاص لا من حقوق الأموال؟ عرفنا هذا. الأحناف يجعلون الزكاة متعلقة بالرقاب بالأشخاص، إذا كان صبيا لا زكاة عليه حتى يبلغ، فإذا بلغ أراد أن يزكي عما مضى قبل بلوغه فليزكي، وإن الزكاة لا تجب إلا على البالغين، لأن عندهم رفع القلم عن 3 وعن الصبي حتى يبلغ، فالصبي ما عليه زكاة حتى يكون بالغ، فإذا لم يبلغ فلا زكاة عليه. واضح هذا؟ طيب، إذا عرفنا هذا فقال، قال هذا المال عند فلان بلغ نصابا فتجب فيه الزكاة كما وجبت على زيد، هذا فلان عمرو أقل سنه أقل من سن البلوغ، فجعلنا العلة فيه هي إحالة على من كان بالغا، البلوغ نفسه وصغره وكبره لا يصلح أن تكون علة عند الأئمة 3، ليست بعلة، العلة هو النصاب، كونه بالغ ولا صغير ولا كبير لا أعلم، يتبع المال. فقال هنا إذا قلت أنه مال الصبي يلزم كما ألزمنا البالغ في الزكاة جعله من قياس الدلالة، استدل به على استدل بأن البالغ تجب عليه الزكاة عند الحنفية، وكذلك الصبي تجب في ماله الزكاة، لأن أوجبنا المال وهما مستويان في الحقوق الإنسانية، سيما فيما يتعلق بالتلف، كلهم متفقون على أن الصبي إذا أتلف مالا يجب عليه الغرم والتعويض، يجب عليه يعني من ماله، لأن تلف الأموال لا يفوت وإهدار الدماء لا تفوت، لا يطل دم في الإسلام، القتيل لا بد له من دية، خطأ ولا غلط ولا كذا لا بد له من دية، وكذلك المال المتلف لا بد من تعويضه، سواء المتلف له بهيمة أو الذي أتلفه من، إلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار في مسائل معينة معروفة، إذا أتلفه صبي فلا بد من التعويض، وإذا أتلفه بالغ فلا بد من التعويض. فلما أحال الصفة كونها متعلقة بوصف المال إلى البلوغ جعلها من قياس الدلالة، ولعل إن شاء الله إذا عرجنا على أمثلة أخرى أوضح من هذه، هذا مثال ليس بواضح لكن هكذا أراد أن يقول. واضح التمثيل ولا مش واضح؟ واضح التمثيل، لكن لو سألناكم كيف نثبت قياس الدلالة في مسألة أخرى تعجزون عن ذلك، إن المثال لا يعطي الملك على إيضاح هذه الصورة في تطبيقها في مسائل أخرى، لكن إن شاء الله سنأتي مسائل أخرى. هذا قياس الدلالة ولا يكون أكثر ما يستفاد منه في باب العقائد، أكثر ما يستفاد منه في مسائل العقائد، نعرج عليه إن شاء الله إذا مررنا عليه. اقرأ.
قال: والثالث الفرع الذي تردد ما بين أصلين اعتبارا وجدا فيلتحق بأي دين أكثر من غيره في وصفه الذي يرى، فيلحق الرقيق في الإتلاف بالمال لا بالحر في الأوصاف.
طيب، تكلم على قياس الشبه بثلاثة أربعة أبيات، والأقيس التي نحتاجها ما تكلم عليها إلا بيتين، وهذا قياس الشبه الذي لا يفيد ولا يستعمله الناس ولا ينفعهم في هذا، كثر في الأوصاف. قال: والثالث وهو قياس الشبه الفرع الذي تردد ما بين أصلين. الشبه إما شبه في الصورة كما في جزاء الصيد، يعني الذي يقتل صيد جزاؤه مثل ما قتل من النعم، يشوف حيوان آخر قريب مثل الذي قتله في الصورة، ولذلك الأحناف لما الحنابلة جعلوا في قتل الحمامة عنزا جدي، لما؟ قالوا نجد الحمامة يوم تشرب تعب الماء عبا، مو مثل الطير تأخذ قطرة وترفع رأسها، لا تمصه مص، وكذلك الشاة وجدوا فيه صورة مشابهة لا فألحقوا هذه بهذه. هذا إحدى أنواع قياس الشبه. بعضهم قال ليس هذا من قياس الشبه. قياس الشبه أن يتردد الفرع بين أصلين متشابهين فلا تدري أتلحقهما بهذا أو بهذا فيشتبه على الفقيه أيهما أقرب. والشارح والناظم جاء له بمثال. وثالث الفرع الذي تردد ما بين أصلين اعتبارا وجدا فليلتحق بأي ذين أكثر من غيره في وصله. يعني على الناظر أن يلحق هذا الفرع بأكثر الأوصاف الموجودة في أحد الشبهين، فمن كانت أوصافه أشبه وأكثر بالفرع من الآخر يلحقهم بالأكثر، فليلتحق بأي ذين أكثر من غيره في وصله الذي يرى. ثم جاء بهذا المثال إيش قال؟ فليلحق
فيلحق الرقيق في الإتلاف في المال لا بالحر في الأوصاف.
عندما الرقيق إذا أتلف إذا أتلف من قتل رقيقا لغيره كان نعتبر أن القاتل رقيق والمقتول رقيق فهذا الرقيق يلحق بالمال لأنه يباع واشترى ويقتنى ويعتق أو يلحق بالحر لأنه لا يباع ولا يشترى ولا يجوز حبسه بغير ما حق عن العمل فهذه الإنسانية فيه كاملة هذه فيه ناقصة. فإذا وقع فيه إخلاف وأردنا التعويض فلنعتبر ماليته فنقول كم قيمة العبد أو نعتبر إنسانيته لأنه يعبد الله كما تعبد الله ويجب عليه الصيام يجب عليه الحج يجب عليه التكاليف كما تجب عليك التكاليف فهو أشبه بالحر يعامل معاملة الحر في الإتلاف. عرفنا فلما تردد بين هذين أيهما يلحق به سموه قياس الشبه. فإما فالشبه إما أن يتردد بين فرعين أو أنه يشبه أحد الصور في الخلقة في التكوين. عرفنا هذا معنى عندنا قياس الشبه. واضح الصورة؟ اقرأ.
قال والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون مين.
والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع الفرع كونه مناسب للأصل والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع يعني كلمة مناسب ما يوصف بها الفرع على الأصل. المناسبة توصف بها العلل التناسب المناسبة يوصف بها العلل ما يوصف بها الفرع على الأصل. لكن يقال أن الفرع إذا أردنا إلحاقه لأصل لا بد أن يكون هذا الفرع مجانس أو أحد أجزاء ذاك الأصل. يعني في القصاص إذا أردت أن تقيس جرحا باعتبار أن مانع الكتاب الله على سنة رسوله أردنا أن نقيس جاءت نازلة نشوف هذا الجرح إما ألحقناه بالحارسة أو بالحاشمة أو بالمنقلة أسماء الجروح هذه معينة إذا ألحقنا به ما نلحقه مثلا بأحد العبادات ولا نلحقه بالمعاملات لابد أن يكون هذا معنى مناسب. أراد أن يقول أنه مناسب يعني أن يكون جزءا أو خصيما للأصل. ما تقيس شيئا من الجروح على باب المعاملات من القصاص ولا شيء من القضاء بباب العبادات. ما كان العبادات هو باب العبادات وما كان من باب الجنايات هو من باب الجنايات وما كان من العبادات هو من باب العبادات. أراد هذا معنى مناسب. سنعرف المناسب في أوصاف العلة إذا وصلنا إليه إن شاء الله تعالى. والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع بأن يكون جامع الأمرين. اقرأ.
بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون مين وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأيهما.
والناظم من هو؟ الناظم من هو؟
العمريطي.
من هو؟
العمريطي.
العمريطي. والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون مين. المناسبة كما أخذناكم هي في العلل. العلة إذا جاءت لا تكون اعتباطا لابد أن تكون مناسبة للحكم. مثلا يعني إذا قلت أن الله أوجب هذه الزكاة على هذا الغني مواساة للفقير، فالمواساة مناسبة، دفع حاجة الفقير مناسبة، لكن لو قلت أوجب الله هذا المال، هذه الصدقة، هذا الزكاة على هذا الغني لأجل كسر كبريائه، ما تجي يعني إلا وإن كان فيها شبه خيال أنها مناسبة، لكن الله ما شرع هذا لإبلال الناس، لا نعرفها بها، ما شرع ذلك. لو جاء إنسان قال إن الله سبحانه وتعالى شرع الصلاة لأجل أن تفتق العضلات وتتدرب وتصبح ذات سلوك معين في الطرد والدفع، إن شوف المصلي يقوم يرفع الدير وينخفض كذا، فأخذ منها هذه العلة. هذه العلة فيها سماها مخيلة، يعني من لم يعرف حكم الشرعي يندهش يقول نعم هذا صواب، تقسم لمن يعرف أسرار الشريعة، لكن إذا عرف الشرعي يقول لا، الله سبحانه وتعالى ما شرع العبادة لهذا الشيء، لم يشرع الصلاة لهذا الأمر، هذا أعلى من ذلك، أسمى من ذلك. لابد يكون علة مناسبة، لابد أن تكون علة في شرعة من أجل الحكم مناسبة لأجل الحكم، وإلا وإن لم تكن مناسبة يسموها وصف فردي، يسموها وصفا فرديا، يعني لا تأثير له. والأصولين يمثلون كمن يقول هذا الماء جاز به الوضوء، ما يقول لأنه طاهر أوصافه الثلاثة وتوفر فيه لم يتغير لونه ولا طعمه، لا، يقول لا، أنه جاز به الوضوء لأن بإمكانك أن تبني على جنسه قنطرة فتعبر عليه، لأن يعني الحليب لو كان عندك نهر من الحليب ما تعبر عليه قطرة قنطرة، واللبن لا يعبر عليه قنطرة ولا العسل، إذن هذا السائل يضع عليه كباري يضع عليه قناطر، ليس كذلك؟ صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح. فلو قال هذا الماء طاهر جاز به الوضوء لأنه تبنى على جنسه القناطر والكباري، هذا وصف طردي لا معنى له، لا تأثير له في الحكم، ليس مناسبا، ها؟ ليس ذلك لا مناسب، لابد أن تكون العلة مناسبة، أن تكون العلة مناسبة للحكم، لكن الفرع مناسب للأصل، يعني أراد أن يكون جزءا من الأصل أو قريبا منه، عرفنا ايش معنى الفرع مناسب للأصل؟ إلا لا معنى، لا توصف المناسبة إلا في إيه؟ لا في العلل. أقرأ أخي، بسم الله.
قال: وشرط كل علة أن تضطرد في كل معلولاتها التي ترد، لم ينتقض لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض مسجلا، والحكم من شروط
بس بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون مين، وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأييهما. الله ما أدري عمريتي من هو ذا، لكن يقول وكون ذاك الأصل، أن الأصل يكون ثابت، لأن الأصل في القياس إما لأجل أن تستفيد أنت منه، جاءت نازلة ولا تعرف حكم الله في تلك النازلة، وأردت أن تتعبد الله بما حدث فتعرف أقرب شيء لتعبد به، أو يكون القصد منه إلزام الخصم إما في الاحتجاج أو في الدلالة أو في السؤال والفتية، إلزامه بأن حكم الله في هذه النازلة هو كيت وكيت وكيت، لأن ألحقنا هذا الفرع بهذا الأصل. من شروط هذا الإلحاق يقول أن الأصل لا بد أن يكون متفقا عليه بين الطرفين، بين الخصم وغير الخصم، ما تأتي بدلالة ينازعك فيها الخصم ثم تلحق الفرع بذاك الأصل المتنازع في هذا المسألة، لا بد يكون الأصل مما اتفق عليه الخصوم، لا بد يكون حديث صحيح ما يحتمل دلالتين، أنت تحمله على دلالة وأنا أحمله على دلالة، ثم أقول نلزمك بأن هذا الفرع يلتحق بعد الأصل وهو لا يقر به، ما يصح هذا. من شروط القياس أن يكون الأصل متفقا عليه بين إيه؟ بين الخصمين. هذا متى يكون؟ هذا إذا يعني في حال الجدال والمنازع إثبات الدليل، أما في حكم الإنسان نفسه لا، مو ليس بالضرورة ذلك، أنت لا تلحق شيء إلا بشيء ثبت عندك، يكفي ثبوته عند الإنسان وحده. من أراد القياس ليتعبد الله به في نفسه يقول أن الأصل لا بد أن يكون متفقا عليه بين الطرفين، بين الخصم وغير الخصم، ما تأتي بدلالة ينازعك فيها الخصم ثم تلحق الفرع بذاك الأصل المتنازع في هذا المسألة، لا بد يكون الأصل مما اتفق عليه الخصوم، لا بد يكون حديث صحيح ما يحتمل دلالتين، أنت تحمله على دلالة وأنا أحمله على دلالة، ثم أقول نلزمك بأن هذا الفرع يلتحق بعد الأصل وهو لا يقر به، ما يصح هذا. من شروط القياس أن يكون الأصل متفقا عليه بين إيه؟ بين الخصمين. هذا متى يكون؟ هذا إذا يعني في حال الجدال والمنازع إثبات الدليل، أما في حكم الإنسان نفسه لا، مو ليس بالضرورة ذلك، أنت لا تلحق شيء إلا بشيء ثبت عندك، يكفي ثبوته عند الإنسان وحده. من أراد القياس يتعبد الله به في نفسه يكفيه ثبوته عنده، لكن إذا أردنا به الإلزام والحجة لا، لا بد أن يكون الخصم راضيا بالدليل، مو رضا ذا الهوى لا يعني الرضا بالحجة، أن يكون مقتنعا بأن هذا الأصل صحيح ثابت يلزم شرعا الامتثال إليه، إذا عرفنا ذلك وأثبتنا فرعا بهذا الأصل يلزم الخصم حينئذ قبول ذلك، وإن كان الأصل متنازعا فيه فلا يجب. واضح يا أخوان؟ طيب المثال هذا اقرأ.
وشرط كل علة أن تضطرد في كل معلولاتها التي ترد، لم ينتقض لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض مسجلا.
لما بين شرط الأصل انتقل إلى شرط، وشرط الفرع انتقل إلى شرط العلة، قال من شروط العلة أن تكون مضطردة. الاضطراد ليس بمعنى الطرد الذي ذكرناه أول، الوصف الطردي غير وصف الطرد يا أخوان، في كلمة طرد عند الأصولية، وطردي إذا كانت فيه ياء معناه لا مناسبة، وإذا كان بدون ياء له معنى آخر سنبينه إن شاء الله تعالى. لا بد أن تكون علة مضطردا ذات وصف تضطرد، بمعنى أنها تجري في الأمور كلها لا تنخرم، تجري في كل الأقيسة، كل ما جاء فرعا شبيها بذلك وجدنا هذه العلة موجودة. يمثلون بمثال الله سبحانه وتعالى ونبيه الكريم صلى الله عليه وسلم حرم الربا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الربا يجري في أوصاف في أشياء ستة من الأعيان، في كيت وكيت وكيت، وبين النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردنا بيع هذه الأصناف نبيعها بالمثل وبالتقابض إذا كانت بجنسها، إذا بعت بر ببر، حب بحب، حنطة بحنطة، أو أقط بأقط، أو ملح بملح، إحدى هذه الأصناف إذا بعتها بجنسها فلا بد من شرطين، التقابض والتماثل، لا بد يدا بيد ولا بد أن يكون صاعا بصاع، فلو كان أحدهما غائبين غائب ما يجوز، يكون فيه ربا ربا النسيئة، وإذا كان أحدهم أكثر من الآخر فيكون فيه ربا الفضل. واضح المثال؟ فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، إذا بعت حنطة بملح بع ما شئت قليل بكثير، لا حد لأقل ولا حد لأكثر، لكن اشترط في شرط واحد أن يكون فيه تقابض. إذا اختلفت الأصناف افتقد شرط وبقي شرط، وإذا اتفقت هذه الأصناف لابد من شرطين. واضح الكلام هذا؟ إلا ما كان بالذهب والفضة بغيره من الأجناس فيجوز فيه الدين، يجوز فيه عدم التساوي والتقابض. فإذا بعت ذهبا بحنطة جاز في ذلك إن لم يكن سلما، غير بيع سلم، جيت يا أخي قلت أنا أشتري منك هذا، وكم هذا؟ قال لك هذا هذه البضاعة إما ساعات أو طعام وكذا ب20 ريال فضة، ب20 ريال فضة وكذا من الذهب، قلت أنا ما عندي مبلغ، قال طيب خذ، جاز لما يجوز جاز، سمى الدين هذا جاز، خلاف بيع السلام شيء آخر، بيع السلام لا يجوز فيه، لابد يكون النقد حاضر. فهذا ما شرطنا فيه التساوي ولا شرطنا فيه التقابض، ضبطنا هذه المسائل. طيب فيه مسألة، أن صاحب بستان حائط ذا نخل واشتهى التمر، أو إنسان عنده تمر واشتهى الرطب. الرطب تعرفون يا أخي الرطب؟ أتكلم اللي ما أعرف الرطب، يعني البسر في النخل حين ينضج قبل أن يصير تمر، في حالة استوائه قبل أن يتحول تنسمى رطب، فهذا عنده تمر اشتهى الرطب فذهب إلى راعي البستان، أو راعي البستان اشتهى التمر وما عنده فذهب إلى صاحب هذا فقال أريد أبيعك هذا التمر بهذه النخلات من الرطب، يجوز بشروط، وهو أن يكون في 5 أوسق مقادير معينة من الكيل فما دون، لو كان زائد لا يجوز. واضح هذا؟ ولا بد أن يكون بخرص. إيش معنى الخرص؟ يعني إنسان ماهر يفهم هذا الموجود في النخل كم لو جف كم يكون كيله، وهذا الموجود عند الراعي ذا كم كيله، فإذا عرف وقدر بينهم وتقارب جائز، يعني يكون قدر الإمكان أن هذا قريب من هذا. التماثل هنا مفقود ليس موجودا، ومن شرط بيع الطعام بجنسه أن يكون متساويا وأن يكون يدا بيد. واضح هذا؟ التساوي هنا مفقود، الخرص لا يكون كالكيل. النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الطعام الطعام كيلا بكيل، هذا مو كيل أخي، هذا خرص، يجوز بيعه ولا ما يجوز بيعه؟ هذا لا يجوز بيعه، إلا أن النبي الأصل لا يجوز بيع قياسا، لا يجوز بيعه، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه، رخص إيه؟ رخص في هذا النوع من البيوع. هذا يسموه بيع العراية، يسمى إيه؟ بيع العراية. رخصه الرخصة لا تكون إلا لحاجة، الرخصة في الشرع لا تكون إلا لحاجة أو اضطرار، ما تأتي عبث كذا. إذا رخص الله شيئا لأن هذا إما يكون الناس محتاجين إليه حاجة عامة أو مضطرين إليه، فكان فيه حاجة، حاجة هذا يأكل، حاجتك يستطعم، واضح هذا. والفقهاء يقولون غير ذلك، يقولون الحاجة فيه أن الذي اشترى الرطب يكثر الدخول على صاحب الحقل فيتأذى بدخوله وخروجه، الذي اشترى 5 نخلات من أول اشتراها نقدا بالدراهم أكثر الدخول والخروج، فلما تضرر منه قال تعالى أبيعك إياها بتمر وتخلص منك، هكذا يقولون. هي لها وجه لكن ليس هذا هو المراد الذي ورد في السنة. هذه العراية مخالفة للأصل، لأن الأصل كل ما وجد ذهب بذهب وفضة بفضة وملح بملح وتمر بتمر لا بد من شرطين، في أي مكان، سواء ملح صخري أو ملح بري، سواء كان هذا التمر عجوة أو كان سكري أو كان خلاص أو ما إلى ذلك من أي أنواع كذا، إذا استبدلته بغيره من جنسه لا بد من الشرطين. وجدنا في هذه المسألة أن العلة انحرمت ما اضطردت، الأصل فيه من التساوي فلم يثبت من التساوي، انحرمت العلة ولا ما انحرمت؟ اضطردت. يقولون أن العلة إذا اضطردت فالقياس صحيح والعلة صحيحة ولك أن تعلل بها ما شئت، وإذا انتقضت جاءت الصورة من الصور وبين أنها سقطت ما أثرت في الحكم، اضطرادها تأثيرها في الحكم في كل مكان وفي كل زمان وفي كل حكم من هذه الأحكام. فإذا وجدناها في مسألة من المسائل لم تضطرد دل على أن هذه العلة غير صحيحة، فيقال لك ابحث عن علة أخرى لأن هذه منتقضة. هذه مسألة خلافية، هل العلة إذا انتقضت في صورة من الصور، إذا أنها لم تكن في صورة من الصور لم تضطرد في صورة، هل يكون انتقاض لها نقض لها إبطالها تكون باطلة، أو أن هذه الصورة المستقلة حكم بذاته قائم لا يقال أنه رخص ولا يقال أنه مستثنات؟ فالحنابلة يقولون أن العلة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تضطرد وثبتت في حكم فذاك الحكم حكم قائم مستقل لك أن تقيس عليه. الآخرون يقول لا، هذه علة انتقضت فهذا المنطق في هذه الصورة لا صح القياس عليها لأنها شاذة ورخصة فلا صح القياس عليها. الحنابلة يقول لا، هذا حكم قائم بأصله فلك أن تقيس عليه. الشاهد يقول من شروط العلة الاضطراد، ولذلك إذا جاب إنسان قال هذا الماء طاهر جاز الوضوء به لأننا رأينا أن الصغار يشربون منه، فجاء الحكم أن كل صغير يشرب من هذا الماء. نقول له يا أخي وجدنا الكبار يشربون منه، نقض ولا مو نقض؟ فنقضت، جاءت الصغار بس فأنت نقضت، قلت أنا جدت أحد كبير يشرب منه كذلك. أو تقول أن هذا الماء سام قاتل، تقول يا أخي وجدنا البهائم تأتي تشرب منه لا تموت، نقض للعلة ولا مو نقض؟ نقض للعلة. فإذا وجدنا العلة غير مضطردة انتقضت في صورة من الصور دل على أن هذه العلة غير صحيحة، يدل على إيه؟ فالعلة لابد من اضطرادها في جميع مسائل الصور، فإن لم تضطرد فلا تكون. إخوان ترى بعد العشاء الوقت غير مناسب للتدريس وبعضكم متعب ومرهق، فتحبون نكمل شوي ولا نكتفي بهذا القدر؟ كم هو بدأ؟ ساعة بقى عشان نكملها؟ طيب نسعنا معكم اقرأ.
قال
وشرط كل علة أن تضطرد،
وشرط كل علة أن تضطرد في كل معلولاتها التي ترد لم ينتقض لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض مسجلا.
لم ينتقض لفظا ولا معنى، اللفظ لا 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 كلام المعنى، لا كلام التأثير، اللفظ لا معنى له، اللفظ هذا من عنده جابر العمريط، لكن انتقاض في المعنى أن معناه لا ينتقض في كل حكم له تأثير. اقرأ. أي
لم ينتقض لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض مسجلا، والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معا.
كذلك الحكم من شرط العلة، من شرط العلة أن يتبعه الحكم، كل ما وجدنا العلة وجدنا الحكم. لو وجدنا مرة أن العلة موجودة والحكم غير موجود، هذه من معرفة صفات العلة أن العلة صحيحة ولا غير صحيحة، أو من شروط الحكم أن نعرفه أنه صحيح ولا غير صحيح، أننا إذا وجدنا العلة موجودة وجد الحكم، انتفت العلة انتفى الحكم، هذا صحيح. ارتباط العلة بالحكم ارتباط صحيح. إن وجدت مرة حكما دون علة فاعرف أن في العلة خلل مو صحيح. واضح هذا؟ تعرف أن العلة فيها خلل ليست ذات تأثير في الحكم. من شرط صحة العلة أن يكون الحكم تابعا للعلة، كلما وجدت العلة وجد الحكم، كلما وجدت العلة وجد الحكم. لأن وجدنا مرة أن الحكم غير موجود، مثلا قالوا أن هذا الماء يروي، شربنا كاسا اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث ثم وجدنا ماء نشربه فلا نروى منه، فالري هو علة الشرب، وجدنا أن هذا العلة غير موجودة فدل على أن هذا غير ماء، فدل على أن هذا غير ماء. وهكذا في أحكام الشرع، إن وجدت أنها اضطرت، فمن وصف مثلا من جعل أن علة الزكاة علة الزكاة جبر قلوب الفقراء وعدم كسر خاطرهم، ثم وجدنا من الفقراء من لا يأمن بهذا ولا يجبر كسر ولا خاطره، نقول لا، هذه علة غير صحيحة. لو كانت علة صحيحة لكانت مضطردة، كل فقير وجدنا أعطينا هذا المال جبر خاطره وكسر، فنقول هذه علة غير صحيحة. لابد الحكم يتبع العلة، إذا وجدت العلة وجد الحكم، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم. والعلل قلنا كما تقدم سابق أنها معرفات وموجبات للحكم، وكثير ممن كتب في أصول الفقه من المتكلمين يجعلوها مجرد علامة، فقط علامة، وجد هذا عند هذا، ما يقولون تأثر به، يقولون وجد عنده أو وجد معه. له كلام طويل هذا قد لا ينفعكم الآن. نعم.
قال: والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معا، فهي التي له حقيقة تجلب، وهو الذي لها كذاك يجلب.
هي التي تجلب، له حقيقة تجلب، يعني هي التي تجلب الحكم. مع أن العمريط لا أشك أنه من جماعة وإن كان ما أدري هل هو متكلم ولا، لكن قد يكون غالبا لا يخلو من الأشاعرة، والأشاعر عندهم أن العلة لا تأثير لها في الحكم، إنما هي مجرد وصف يقترن بالحكم فيكون الحكم موجود مع وجود هذا، لا تأثير له. فيقول: فهي التي له حقيقة تجلب، يعني تأثر، هو قول أهل السنة، هذا كلام صحيح، هي التي تأثر في الحكم بتأثير الله له، هي التي تجلب الحكم، فإذا انتفت انتفى الحكم، وإذا وجدت وجد الحكم، فهي التي له حقيقة تجلب، وهو الذي لها كذاك يجلب. كلام هذا باب التمليح، البيت هذا لا معنى له، لكن باب التمليح يعني. ولو تكلم هناك قال أنها موجبة، تكلم في البيت السابق إيش قال هناك؟ قال موجبة، إيش كذا عرف فيما سبق، فذاك يكفينا عن هذا. اقرأ.
قال: لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل.
هذه مسألة أخرى يتكلم عنها الأصوليون، فلا أدري ليه جاب هذا في باب القياس، ليه جاب هذا باب القياس. أي هذه مسألة لعل المسلمين يختلفون في تبويبها، أكثرهم يريدونها في أول كتاب القياس في مقدماته، في أول كتاب القياس، يعني هل الأعيان توصف بالحل والحرمة قبل ورود الشرع أو لا توصف، وهو مسألة لا ينبني عليها حكم، وليست من مسائل أصول الفقه، هي من فضول فصول الفقه، يعني لا أصل لها في الفقه، لا تأثير لها في أصول الفقه، لكن يذكرونها. ثم يذكرون مسألة أن هل الأعيان توصف بالحسن والقبح أو لا توصف، عندنا مسألتين، هل الأعيان قبل ورود الشرع هل لك أن تحكم عليها بأنها واجب ومحرمة تجوز أو لا تجوز أو لا توصف، ثم هل لك أن توصف هذه الأعيان بأنها حسنة أو قبيحة أو لا توصف. هذا متى الكلام ده؟ قبل ورود الشرع، عرفنا هذا؟ نتكلم يا أخوان عن الأعيان، إن كثير ممن يكتب في أصول الفقه أو يخطب في الناس يخطئ فيجعل هذه الأوصاف للأفعال، فيقول: يا أخي لك أن تسافر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. إيش دخل السفر فيما خلق الأرض جميعا؟ ما على هذا، ما على علاقة، تلك في الأفعال، ذاك في الأفعال. نتكلم على إيه؟ على الأعيان، نتكلم على تصرفات الناس، لا نتكلم على تصرفات الناس، ما يقولون يفعلون يقتلون يأكل، لا، نتكلم على الأعيان، على الأشياء التي موجودة عندك أمامك، هل هذا حكمها جائزة التصرف فيها أو لا يجوز التصرف فيها قبل ورود الشرع؟ فيقول: قبل ورود الشرع لا حكم، قبل أن يرد الشرع. طيب لو علمنا أو لم نعلم، هل يترتب على هذه فائدة؟ ايش يترتب عليها حكم اخوان؟ ترفع شيء؟ ايش يستفيد منها؟ قالوا استفاد منها ان لو كان جماعه في مكان ما لم يصلهم ضوء شرع ولا يعرفون شيئا عن الله ورسوله وجيتهم الصلاه ما يعرف الصلاه اشهد ان لا اله الا الله قال ما نعرف فهذا لهم حكمه ما قبل ورود الشرع في الاعيان فهل يخاطبهم الله بالعقل ان هذا مضر قبيح لا تقربوه او لا يخاطبهم حتى بالعقل عرفنا هذا هذه مساله خلافيه بين المعتزله وغيرهم هل العقل يكون حاكما فيصف الاشياء بالقبح والبطلان والجواز وعدم الجواز وهل يؤاخذه الله سبحانه وتعالى يوم القيامه قبل ورود الرسل وبعثتهم او لا يكون ذلك قلنا مساله هذه طويله لها ذيول اذا احيانا الله اياكم تكلمنا عليها فيما يستقبل نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى